بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. نحن بينا أن نظرية القبض والبسط كانت قائمة على ثلاثة أسس كما تقدم منا سابقا، نشير إليها بشكل واضح حتى أصل إلى ما أريد أن أتحدث فيه. تعتقد نظرية القبض والبسط أن معنى النص قد وضع في أفق الفهم التاريخي، في أفق الفهم التاريخي المتحول. هذا الأمر الأول، فالنص محكوم بماذا؟ بتاريخيته. اثنين، أن المعارف الإنسانية غير الدينية تزداد كما وكيفا، فكذلك المعارف الدينية لوجود العلاقة بين المعارف الدينية والمعارف الغير الدينية، كما ورد في الآية الكريمة: وإنا لموسعون، أي السماء، نحن موسعون السماء. نحن نرى أن هذه العبارة ترتبط بجملة من العلوم، ترتبط بعلم الفيزياء وترتبط بعلم الفلكي وترتبط بعلم اللغتي وترتبط بعلم الأصولي وترتبط بعلوم أخرى. فإنا لموسعون، لا بد أن نسأل لموسعون إيه صحيح، إنا لموسعون عفوا إيه إنا لموسعون صحيح عفوا. نحن نفهم أن هذه الآية إنا لموسعون أنه لا بد من ارتضاء علم الفيزياء لاتساع السماء، ولا بد من ارتضاء علم الفلك لاتساع السماء، طبعا السماء الدنيوية. ولا بد أن نفهم أن كلمة لموسعون ماذا يراد فيه في لغة العرب، وأنه هل أن هذا الظهور حجة أم لا. فهناك جملة من العلوم لا بد أن نعملها لأجل أن نصل إلى المقصود. فلو تبدلت أي مقدمة من مقدمات هذا العلم فإن النتائج تتغير، لأن النتيجة تتبع المقدمات، فتغير المقدمات يستدعي تغير النتيجة. فالفهم الديني كالفهم الإنساني موقوف على علوم، ومع تبدل تلك العلوم تتبدل هذه المعارف. هذه المقوم الثاني في هذه النظرية. المقوم الثالث في هذه النظرية، وهي الذي كنا قد تحدثنا في فكرة الجوهر والعرض، الإعدادات اللغوية والإعدادات الثقافية والإعدادات القومية في اللغة وذوق اللغة وأساليب الحياة والمستوى العقلي والمستوى الخيالي والعادات والتقاليد والمسلمات العلمية والمسلمات الفكرية والمسلمات الفلسفية والمسلمات الاجتماعية والمسلمات التاريخية، كلها تدخل في دائرة عوارض المعرفة الدينية، كلها تدخل في دائرة عوارض المعرفة الدينية. ولا ضير بالالتزام بماذا؟ باستبدال العوارض، واستبدال العوارض لا يغير من جوهر الديني. لذا سنرتضي أنه هناك قبض وبسط، يعني هناك اتساع كمي وكيفي، وهناك تغير وتحول، وهناك تكامل في المعرفة الدينية. وليست المعرفة الدينية معرفة ثابتة مطلقة حقيقية. على ضوء هذا رح ينتقل الآن صاحب نظرية القبض والبسط إلى نقطة جوهرية هو يعتقد بها. هذا الذي يريد أن يشير إليه هو هذا. صاحب نظرية القبض والبسط يرى أن هناك آيات في الذكر الحكيم من القرآن الكريم ما ظاهرها يخالف النظريات الحديثة العلمية، تهافت القرآن والعلم، تناقض القرآن والعلم، العلم يثبت أمورا، القرآن اليوم يثبت أمورا على خلافها. واضح هذا؟ يقول لا بد من تقديم صاحب نظرية القبض والبسط، لا بد من تقديم معالجة لهذه المشكلة الحقيقية، جدلية القرآن والعلم. فيقدم 6 حلول، طبعا هو يختار أحد الحلول 6. الحل الذي سيقدمه هو هذا الحل، بعدين أنا أذكر الحلول 6، بس الحل مالته هو أذكره. يقول إن القرآن الكريم ما دام هو بشري وما دام نزل في ظرف زماني معين وما دام القرآن تاريخي، فما نزل من مفاهيم كان قد راعى العلوم الموجودة في ذلك الزمان، ولكن ليس معنى ذلك أن الذي وارد في القرآن حقيقة ثابتة ومطلقة إلى أبد الدهر، بل إن القرآن بما أنه نزل في دائرة علوم كانت ثابتة في زمان نزول القرآن، فنحن لا نخطئ القرآن، وإنما نقول أن القرآن بشري نزل في زمن ثبوت تلك العلوم، ومع تغير تلك العلوم لا محالة القرآن سيتغير. وهذا هذا، فجدلية القرآن والعلم عالجها بنظرية القبض والبسط. خلنا نجي نسمع ما هي المدارس التي طرحت لمعالجة مشكلة جدلية القرآن والعلم. هناك مدارس قلت 6، هو يتبنى مدرسة من المدارس 6 ألا وهي نظرية القبض والبسط. خب، ما هي المدارس الأولى؟ المدرسة الأولى الذي إحنا الشيعة تقريبا نلتزم بهذه المدرسة، نظرية الشيعية والذي يتبناها العلامة الطباطبائي مثلا باعتبار مفسر من مفسري القرآن ويمثل الموقف الرسمي للمذهب الشيعي، نظرية المرحوم العلامة الطباطبائي يقول إذا اتفق أن العلم يتنافى مع القرآن، طبعا لا بد أن يكون ذلك العلم قد بلغ مبلغ البديهية العلمية، مو مجرد فرضية علمية. إذا وصل العلم إلى البديهية العلمية كالجاذبية، قانون الجاذبية، ونفترض أن القرآن في ظاهره الأولي أن يتنافى مع ماذا؟ مع قانون الجاذبية الذي هو صار بديهية علمية. ماذا يفعل المرحوم العلامة الطباطبائي؟ يقول لا بد من تأويل القرآن وحمله على معان مجازية، وحمله على معان مجازية. كما أنه اليوم العلم الفلسفي قال باستحالة التجسيم في حق الذات الإلهية، فالآيات الواردة في التجسيم أولت بتأويلات لا تصطدم مع العلم الفلسفي، فكل آية تصطدم مع العلم سواء كان علما تجريبيا أم علما فلكيا أم علما في علم الطبيعة، كل آية تتنافى مع العلم فلا بد من تأويلها، فاتجه إلى يا نظرية، نظرية التأويل. سروش يقول أنا هذا التأويل فيه تكلف، فيه تكلف، وأن نقول أن المراد الجدي لله عز وجل معنى لا يمكن أن نصل إليه من حق القرآن، هذا فيه تكلف، حيث أن نظرية التأويل فيها تكلف فلا نرتضي هذه النظرية، وهذا المنهج الشيعي. فإذن المنهج الشيعي السائد أنه في مورد تنافي العلم بعد فرض ثبوت أن هذا العلم مو فرضية نظرية مع القرآن الكريم، المذهب الشيعي الرسمي يقول بماذا؟ بنظرية التأويل. هو لا يرتضي التأويل، يقول التأويل حرفة العاجز، ولا يمكن أن نقول أن القرآن يراد منه هذا المعنى التأويلي، فهو معنى بعيد عن مراد المتكلم. إذن رفض نظرية النظرية الثانية وهي أن لغة الدين، طبعا هذه نظرية ثانية تبناها النصارى، أن لغة الدين هي لغة تصورية، وهي لغة استعارية، وهي ليست باللغة العلمية، هي ليست باللغة العلمية. لغة الدين يعني القرآن هي لغة الأحاسيس، ولغة الأحاسيس أجنبية عن اللغة العلمية، فالعلم لغته غير لغة القرآن. مثل ايش؟ نمثل بمثال. اليوم الشعراء هدفهم من إلقاء الشعر ماذا؟ إيجاد الحماس في نفوس الناس، هدفهم إيجاد العواطف في قلوب الناس، فلذا لا معنى أن نأتي ونقول العلم ينافي مقولة الشاعر. مثلا لو أن الشاعر يحب واحد يقول له في لحظة واحدة قضيت على أمة، العلم هو ما يتقبل أن في لحظة واحدة شخص يقضي على أمة، لكن لا نرى أن المقام المقام جدلية العلم مع الشعر، وذلك لأن الشعر الهدف منه إيجاد العاطفة ولم يكن في صدر بيان الحقائق الخارجية. إنك تطير في السماء، واحد يقول ها العلم يصطدم مع الشعر لأنه ثبت استحالة طيران الإنسان في السماء، فكيف أن الشاعر قال تطير في السماء؟ فأجبنا بأنه لغة العلم غير لغة الشعر. هؤلاء يقولون أن لغة العلم ليس لغة القرآن، فالقرآن يضخ إيمانا ويضخ أحاسيسا، والعلم يضخ حقائقا، فلا جدلية بين هذا وذاك. يقول هاي النظرية المسيحية نحن من نرتضيها. ليس القرآن عن مشروع يضخ الروحانية والأمور الإيمانية فحسب، القرآن أيضا يضخ الحقائق، كما أن العلم يضخ الحقائق كذلك القرآن يضخ الحقائق، فعاد الإشكال. فكيف نعالج مشكلة جدلية العلم مع جدلية القرآن، مع الالتزام بأن كل منهما من العلم والقرآن يضخ الحقائق، مو أحدهما يضخ الحقائق والآخر يضخ الإيمان. هذا النظرية الثانية. الاحتمال الثاني الثالث أنه يمكن أن نرجو إلى غد والحمد لله رب العالمين.